الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه فافهم. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه، فإنه ليس ما اضطر وما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقتان. نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين لا بد أيضا. ثم قال قدس سره: لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا محيص أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي المنة رفعها، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا كما لا يخفى. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتق. أقول: قد تقدم فيما سبق أن جريان أصالة البراءة الشرعية ولتحصيل المؤمن من العقاب في صورة المخالفة بالنسبة للتكاليف المجهولة، وقلنا بأن التكليف المجهول البراءة الشرعية لو تبين بعد ذلك وجود، لو تبين أنه العمل على خلاف التكليف المجهول العمل على خلافه، ها هنا لا مؤاخذة فيه من جهة جريان أصالة البراءة، وهي قوله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والظاهر منها أنه لولا جريان أصالة البراءة لما كان هنالك مؤمن من استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول. وقلنا أن المؤاخذة مرفوعة برفع موضوعها، وإما أن يكون موضوعها هو نفس التكليف المجهول، وإما أن يكون موضوعها وما يستلزمه من إيجاب الاحتياط، وبالتالي يكون بالنسبة إلى المؤاخذة مرتفعة برفع موضوعها وهو إيجاب الاحتياط الطريقي. هذا الذي تقدم من يوم أمس، ومنه ندفع بعض الإشكالات المطروحة على حديث الرفع، وحاصله أن هناك إشكال قد طرح على هذا الحديث، وهو أنه ما المراد من هذا الحديث؟ أنتم تريدون بهذا الحديث ترتيب ارتفاع المؤاخذة ماذا؟ برفع التكليف المجهول ترتفع المؤاخذة، هذا الذي تريدونه، أن المؤاخذة مرتفعة برفع التكليف المجهول. ولكن هذا الحديث كما هو الظاهر منه وارد مورد الامتنان على هذه الأمة، أي أمة نبينا صلى الله عليه وآله، في مقابل دون غيرها من الأمم. ولكن لا ريب أنه لا منة في رفع المؤاخذة على التكليف المجهول، لا منة، أي منة في البين بعد أن كان التكليف تكليفا مجهولا بالنسبة إلينا؟ فإن الذي يؤاخذ عليه هو التكليف الواصل، التكليف المبين، وأنتم تفرضون أن التكليف تكليفا مجهولا، فهو لم يصد ولم يبين، فكيف يؤاخذ عليه؟ فإذا المؤاخذة على التكليف المجهول محكوما بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، العاقل يحكم بأنه يقبح من المولى عقاب العبد ومؤاخذته ما لم يبين، والفرض أن التكليف تكليفا مجهولا، فكيف يعاقب ويؤاخذ، كيف يعاقب ويؤاخذ عليه؟ فإذا كان المؤاخذة والعقاب لا تكون إلا على التكليف الواصل، لأنه محكوم، لأنه لو كان غير واصل لكان حكم العاقل حاكما في البين، أي يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فأي منة على هذه الأمة في رفع المؤاخذ على التكليف المجهول؟ أصلا ماكو مؤاخذ. فإذا ورود هذا الحديث مورد المنة لازمه أنه أكو اقتضاء للمؤاخذة، لولا الحديث لأوخذ العبد، مع أنه نجد أنه نريد نحن أن نرفع المؤاخذة برفع التكليف المجهول، التكليف المجهول لا عقاب عليه، فأي منة حينئذ في المورد؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ هذا الإشكال. المصنف في مقام الجواب عن هذا يقول: المصنف قد تبين لنا أنه لما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فتلك المصلحة مثلا في الوجوب أو المفسدة في الحرمة، كما أنها مقتضية لجعل التكليف، احنا نتكلم عن البراء في صورة المخالفة، مقتضية لجعله، كذلك فيها اقتضاء لماذا؟ لإيصال ذلك التكليف إلى المكلف، إما إيصاله بنفسه، وإما بجعل إيجاب احتياط في مورده يكون طريقا بالنسبة إليه. إذن لما كانت المصلحة ثابتة، هذه المصلحة فيها الاقتضاء لماذا؟ لجعل إيجاب الاحتياط. فلما كان المولى رفع إيجاب الاحتياط برفع التكليف ظاهرا، فكأنه قال أن الاقتضاء الذي تقتضيه ماذا؟ تقتضيه المصلحة، أنا لا أعمل به. هذا هي المنة على العباد. يعني بعبارة أخرى، أن الأمر دائر بعد وجود المصلحة الواقعية بين جعل إيجاب الاحتياط إيصالا للتكليف الواقعي وبين رفع الاحتياط منة على الأمة. فالتكليف المجهول وإن كان لا عقاب عليه ولكن فيه اقتضاء لجعل إيجاب الاحتياط، فالشارع المقدس قد من على هذه الأمة برفع ذلك الاقتضاء، برفع إيجاب الاحتياط. قال إيجاب الاحتياط لا مجهول. هذا هو في الحقيقة هذه المنة ها هنا، وليست المنة بأنه يقال أن التكليف المجهول لا مؤاخذة عليه. صحيح التكليف المجهول لا مؤاخذة عليه، ولكن بعد وجود التكليف المجهول باعتباره في عالم الإنشاء لوجود مصلحة في متعلقه، نقول ذيك المصلحة تقتضي جعل إيجاب الاحتياط، فنجعل إيجاب الاحتياط. إذا جعلنا إيجاب الاحتياط وكان إيجاب الاحتياط طريقي لأجل الوصول إلى الواقع فهناك مؤاخذة. فالشارع يقول صحيح في التكليف الواقع أكو اقتضاء، أما صحته تقتضي جعل إيجاب الاحتياط، ولكن أنا منة مني على هذه الأمة أن لا أجعل إيجاب الاحتياط، أن لا تؤثر تلك المصلحة في جعل إيجاب الاحتياط. هذه هي المنة في المورد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو دفع للإشكال. تفضلوا.
المصلحة فاتت، المصلحة الواقعية الموجودة متعلقة بالتكليف مثلا، فاتت على
الواقع. لا، هي قبل أن تفوت. الشارع المقدس في مقام التشريع يقول أنه ماذا؟ أن هذه المصلحة تقتضي تشريعه، كذلك تقتضي إيصاله، فيخاطب بمتمم جعل بأن نقول في هكذا يجب عليكم أن تحتاطوا. فعدم جعله لإيجاب الاحتياط هو أنه ماذا؟ هو أنه وإن كانت المصلحة تقتضي ولكن منة مني على العباد أن لا أجعل إيجاب الاحتياط، فلم تفت هي.
هذا إذا كان المصالح غير راجعة للعباد.
ليش راجعة للعباد؟
أي وأنا ما جعل إيجاب الاحتياط راح يفوت عليهم المصلحة يعني.
لا مصلحة، ولكن مصلحة ملزمة خو ما يخالف حتى لو راجعة، لكن هذه المصلحة لما كانت مصلحة ملزمة تقتضي تشريع كذلك تقتضي الإيصال، تقتضي الإيصال أن يكون على المولى أن يجعل إيجاب الاحتياط، ولكن لا يجعل إيجاب الاحتياط منة منه على العباد حتى لو يفوت. ما يفوت هو في الحقيقة، لا مو هذا المعنى. وإلا هذا
مصالح راجعة للعباد.
أدري شيخنا سيدنا عفوا أنه هذا لازمه هذا الكلام، أنه إذا كانت المصالح بالنسبة إلى العباد يعني بالإمكان أنه ماكو عصيان. شنو معنى عصيان؟ قد تفوت المصلحة، قد أقع في المفسدة. لا ها؟ هذا خارج عن محل بحثنا. إحنا دا نقول هذه المصالح مصالح ملزمة، المولى يعاقب على وإن كانت عائدة إلى العباد، ولكن المولى يعاقب على تركها. إذن هذه المصلحة كما تقتضي التشريع، تقتضي تشريع الحكم، المولى يلاحظ أنها مصلحة متعلقين تقتضي أن أجعل الوجوب في حقه. زين أجعل الوجوب في حقه. هذه المصلحة فيها اقتضاء لجعل إيجاب الاحتياط. في موارد التكاليف المجهولة التي لا تصل إلى العباد بنفسها، الشارع حتى لا يفوت المصلحة على العباد زين يقول أنا أجعل إيجاب الاحتياط في موردها، ولكن لا أجعل إيجاب الاحتياط منة عليكم، أنا أمن في عدم جعل إيجاب حتى أرفع عنكم الكلفة، لأنه إيجاب الاحتياط فيه الكلفة. فإذا ما يرد إشكال من أنه لا منة على العباد بعد أن كانت المؤاخذة إنما هو على التكليف الواصل لا على التكليف المجهول، وأنه يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا الكلام ليس بصحيح. هكذا قال قدس السر. قال وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة. طبعا هو مو يرفع مباشرة يرفع إيجاب الاحتياط، لا، يرفع التكليف المجهول في مقام الظاهر المستلزم للترخيص الظاهري الذي يلازمه عدم جعل الإجابة لاحتياط خلافا للشيخ الأنصاري. زين، كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضعه، وضع التكليف شون، إما بإيصاله بنفسه أو بجعل إيجاب الاحتياط، كان له تعالى وضعه بما هو ما بما يقتضيه من إيجاب الاحتياط، فرفعه منة على الأمة. قوله فافهم ثم شوي انتبهوا، يعني تقدم فيما سبق منا أن هذا الحديث شوية تبويا رفع عن أمتي تسع، نقول ما لا يطيقون، ما لا مضطروا إليه، ما استكره عليه، ما لا يعلمون، الطيرة والوسوسة والحسد وأشبه ذلك. قلنا أن تمامية الاستدلال بهذا الحديث وأن يراد بما الموصولة أحد أمرين، إما الحكم مطلقا كليا كان أو جزئيا حتى يكون شاملا للشبهة الحكمية والموضوعية، أو يراد منه الفعل لكن لا من حيث كونه مجهول العنوان الأول، بل من حيث كونه مجهولا بعنوانه الأولي مما يترتب عليه عدم العلم بحكمه، حتى يكون أيضا منشأ الجهل بحكمه ناشئا من عدم وصوله إلى المكلف أو من جهة الاشتباه في الأمور الخارجية المعبر عنه بالشبهة الموجودة. على هذين الاحتمالين يصح الاستدلال بهذا الحديث على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية. وأما إذا أريد من ما الموصول هو الفعل لكن من حيث كونه مجهول العنوان الأولي لا من حيث كونه مجهول الحكم، مجهول عنوانه الأولي، هل هو خمر أو خل؟ فإذا كان خمرا فهو حلال، إذا كان خلا، إذا كان خمرا فهو حرام، إذا كان خلا فهو حلال. قلنا هذا يختص الحديث بالشبهات الموضوعية دون الحكم، فلا يصح الاستدلال به في المقام. واضح؟ هذه جهة في الإشكال من جهة أنه يشمل الشبهة الحكمية أو يختص بالشبهة الموضوعية. أكو جهة أخرى في الإشكال، وهو أن المرفوع أي شيء، هل المرفوع هو الفعل أو الحكم؟ إذا كان المرفوع هو الفعل فيكون ها هنا في الحقيقة الرفع مسند إلى الفعل، فإذا كان مسندا إلى الفعل يستلزم منه المجازية، أما إذا كان مسندا إلى الحكم فيكون الرفع ماذا؟ رفعا حقيقيا. شوي انتبهوا، يا هذا جهة أخرى من الإشكال. فنقول في المقام ها هنا ماذا نقول؟ أنه في كلمة ما لا يطيقون، ما لا ما استكره عليه، ما اضطروا إليه وأشبه ذلك، أن ما يراد منها الفعل في باقي الفقرات، في باقي الفقرات أنه يراد من المرفوع والفعل، فإذا كان في بقية الفقرات المرفوع هو الفعل فلازمه ماذا؟ أن يكون في فقرة ما لا يعلمون، زين، أن يكون أيضا هو الفعل دون الحكم. فيكون المرفوع أو الذي تسلط عليه الرفع في جميع الفقرات هو الفعل، وهذا ما عبر عنه بقرينية السياق. السياق يقتضي رفع الفعل في هذه الفقرة، في هذه الفقرة، في كذلك في فقرة ما لا يعلمون. جيد. فنقول إذا كان المرفوع هو الفعل في جميع الفقرات فلا ريب ولا إشكال أن الفعل ليس موردا لرفعه تعالى، ليس موردا لرفع الشارع، لأن وضعه ورفعه ليس بيده بل هو موجود في الخارج. الفعل الذي استكره عليه، يعني فعل وقع في الخارج مو مرفوع، الفعل الذي استكره عليه، الفعل الذي اضطروا إليه، الفعل الذي لا يطيقونه، الحسد فعل، الطيرة زين يتطير، وهو هذا في الحقيقة من باب أنه مثلا إذا وجد فرد غراب ينعق وأشبه يتطير من عنده، هذا فعلون، وكذلك فيما لا يعلمون هو فعله. لا ريب ولا إشكال أن الفعل في الخارج واقع، ليس أمره ووضعه ورفعه بيد الشارع، فلا يكون مرفوعا حقيقة. فحينئذ يدور أمرنا بين ماذا؟ بين أن يكون متعلق الرفع، أن يكون مجازا في الإسناد، وإسند الرفع إلى غير ما هو له، أسند الرفع إلى الفعل ولكن ليس المراد من الفعل، أو التقدير، أن نقدر كما اسأل القرية، أن نقدر هذا مجاز في الإسناد، قدر اسأل أهل القرية. هنا نهمات لما كان المرفوع ليس شنو، لأن لما كان المرفوع ليس وضعه ورفعه بيد الشارع بحسب الظاهر، فلا بد وأن نلتزم بالمجازية في الإسناد، ولا بد من أحد الأمرين، إما المجازية في الإسناد أو القول بالتقدير أن نقدر. ولكن الذي نقدره في المقام أي شيء؟ هل نقدر جميع آثار ذلك الفعل أو نقدر خصوص المؤاخذة أو نقدر الأثر المناسب له أو الظاهر منه؟ واضح على هذا المعنى. فليقال مثلا في المرفوع فيما اضطروا إليه، الفعل الذي اضطررت إليه مرفوع، هذا معنى بهذا مقتضى هذا الحديث. شنو معنى؟ معنى أنه جميع الآثار المترتبة على الفعل المضطر إليه مرفوع، أو الأثر المناسب له مرفوع، أو خصوص أن الفعل المضطر إليه لا مؤاخذة عليه، المؤاخذة عليه مرفوعة. أن نقول إذا أردنا الفعل المناسب له، الأثر المناسب له هو الأكل والشرب، يا أيها المكلف الفعل الذي اضطررت إليه، إذا اضطررت إلى شيئين، إلى فعل شيئين أكلا أو شربا فهو مرفوع بالنسبة إليك، يعني يجوز لك أكله أو شربه. واضح؟ كما في أن نقدر حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم الدم، نقدر في الأول الأكل وفي الثاني ماذا؟ في الثاني الشرب، الفعل المناسب له. كذلك ها هنا نقدر الأثر المناسب له، أو نقدر جميع ماذا؟ جميع الآثار، كما في المرفوع فيما أكره عليه، كما لو طلق إكراهان أو أعتق إكراهان. زين. ونقول أنه إذا أعتق إكراهان إذا كان المدلول مالته هو الحرمة فالحرمة هي المرفوعة، وإذا كان له آثار ولوازم كعتق العبد وطلاق زوجته وأشباه ذلك فحينئذ لا ريب ولا إشكال أنه مقتضى لو أكره على عقد على بيع أو أشباه ذلك لا ريب ولا إشكال أن المرفوع هو صحة العقد ولزومه على المكلف، ولا ريب ولا إشكال أن الصحة واللزوم ليس حكما تكليفيا، ليس هو أثرا تكليفيا بل هو أثر وضعي. أثر وضعي. فإذا إما أن نقدر جميع الآثار أو الأثر المناسب له أو خصوص ماذا؟ خصوص المؤاخذة. جيد، خصوص المؤاخذة نقول لا نحتاج إلى تقدير خصوص المؤاخذة بل لابد من تقدير كذا وكذا. هذه في الفقرات التي يكون الفعل هو المرفوع. إجينا إلى فقرة ما لا يعلمون، فقرة ما لا، إن التزمنا بأن المرفوع في فقرة ما لا يعلمون هو الحكم، وياي أن المرفوع هو الحكم، فحينئذ لا نحتاج لا القول لا بالمجازية في الإسناد ولا إلى التقدير، لأن الحكم بنفسه مرفوع حقيقتان. هناك الفعل وضعه ورفعه ليس بيد الشارع، فإسناد الرفع إليه ليس صحيحا، لابد أن نلتزم بالمجاز في الإسناد أو نلتزم بالتقدير هو ذاك الفعل. أما الحكم فوضعه ورفعه بيد من؟ بيد الشارع، فالرفع رفعا حقيقيا، فإذا كان رفعا حقيقيا لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج لا أن نقول إلى المجاز في الإسناد أو نقول بالتقدير، حتى نحتاج ما هو المقدر، هل المؤاخذة أو الأثر المناسب أو جميع الآثر، بعد كل هذا يتفق الموضوع. لكن يرد علينا إشكال وهو أن هذا هدم لقرينية السياق. إذا أردتم منه الحكم، قرينية السياق تقتضي أن يراد من ما فيما لا يعلمون هو الفعل بمقتضى بقية الفقرات. قلت نجاب عن هذا بما جاوبناه في أول بداية الباب. أحسنتم، أن ما لم تستعمل إلا في ذلك المفهوم الشيء مفهوم المبهم المرادف للشيء، ولكن الاختلاف بينهما من جهة التطبيق ناشئا من الصلاة، لأنه أمر مبهم يعينه ماذا؟ الصلاة. ولذلك قلنا أنه هذا لا يعد هدما لو قال ما كان لزيد فهو لوارثه، ما كان لعام فهو لوارثه، ما كان لخالد فهو قلنا هذا له معنى واحد وإن اختلف الموروث فيهما. ها هنا لم يستعمل الشيء لم يستعمل ما في تلك الفقرات إلا في الشيء، ولكن الصلة قد طبقته في تلك الموارد على الفعل، هنا طبقته على الحكم. إذن من هاي الجهة ماكو إشكال قرينة السياق، لكن يصادفنا إشكال آخر وهو أن مقتضى هذا أن يكون هنا إسناد مجازي في نفس الحديث، إسناد مجازي لبعض الفقرات وإسناد حقيقي لفقرة ما لا يعلمون. وقلنا لا مانع من اجتماع في كلام واحد إسنادات متعددة بعضها مجازية وبعضها حقيقية، لكن عندنا مشكلة هنا في الحقيقة، وأنه عندي إسناد واحد أسند إلى عنوان ماذا؟ أحسنتم، عنوان التسعة، وأما ما بعده فهي معرفات ومفصلات لما أجمله بهذا العنوان، وقد أجبنا عنه فيما تقدم أيضا بأن ليس المراد من الرفع الرفع التكويني حتى يأتي هذا الإشكال، بل الرفع التشريعي إذا كان رفعا تشريعيا فينهدم أصل ذلك الإشكال. واضح؟ إلى ها هنا إذا أردنا من من ما لا يعلمون هو الحكم، من ما هو الحكم. أما إذا أردنا من ما هو الفعل فنجي نقول إذا أردنا الفعل، هذا الفعل إما أن يراد به الاحتمال الأول وهو الفعل من حيث كونه مجهول الحكم، الفعل من حيث كونه مجهول الحكم، سواء كان سبب الجهل عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، أو شنو الجهل بعنوانه الأولي كما في الشبهات، فحينئذ يندفع الإشكال الذي يقال باختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية. صحيح، لكن على الفعل لابد وأن نقدر. ليش لابد وأن نقول أكو مجاز في الإسناد؟ لأنه أخذنا بقرينية السياق وقلنا أن المراد مما لا يعلمون هو الفعل كبقية الفقرات، فإذا كان الفعل كبقية الفقرات فالفعل في الحقيقة ليس وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا بد من تقدير مرفوع أو نقول بالمجاز في الإسناد كما في بقية الفقرات. واضح الفكرة؟ لا بد أن نقول بهذا، لا بد أكون من تقدير. كذلك إذا قلنا بالاحتمال الثالث وهو أن يكون الفعل من حيث كونه من حيث الجهل بالعنوان الأولي، فهو صحيح يختص الحديث بالشبهات الموضوعية، مع ذلك أيضا لا بد من القول ماذا؟ لا بد من القول إما بالمجاز في الإسناد أو بالتقدير. واضح؟ جيد. لأن على كلا الأمرين أن ما لا يعلمون أي الفعل الذي لا يعلمونه والفعل الذي لا يعلمون هذا الشرب الذي لا يعلمونه، هذا الفعل يكون ليس مرفوعا بل هو واقع، فلا بد من التقدير حسب الفرض أو نقول بالمجاز في الإسناد. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تم اللي إحنا نريده؟ جيد. قال قدس سره: ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية. وين؟ فيما لا يعلمون. ليش عدم التقدير؟ ها؟ أحسدتم، لأنه ماكو عندي أنا مجازية في البين، ما عندي مجاز في الإسناد، ما عندي يحتاج إلى التقدير، عندي رفع حقيقي، رفع للحكم، رفع ما بيده الشارع. فإنما لا يعلم يراد منه ما يراد منه التكليف المطلق أي الحكم، كليا كان أو جزئيا، كان في الشبهات الحكمية إذا كان كليا، أو الموضوعية إذا كان جزئيا، بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا. وهذا مختارنا، يعني المصنف هكذا يقول رفع الحكم على هذا الاحتمال، يقول بعد ما نحتاج إلى هذا المعنى. نعم، وإن كان في غيره من بقية الفقرات هو الفعل، لما كان هو الفعل فلا بد من القول بالمجاز في الإسناد أو التقدير. شو انتبهتوا؟ قال وإن كان في غيره أي في غير ما لا يعلمون لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إلى الفعل، فإنه ليس ما اضطر وما استكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، هذا ليس رفع وضع بيد الشارع، فعل فعل واقع هو مرفوع حقيقة، فلا بد من القول إما بالمجاز في الإسناد أو التقدير. التقدير إيه المجاز؟ يعني بمعنى أنه نقول هذا مثل سأل القرية، اسأل القرية، اسأل أهل القرية، نقدر، نأتي بلفظه. ها؟
سؤال حقيقي،
سؤال حقيقي ولكن نقدر بلي بمرفوع حقيقة. نعم، هذا رجوع. نعم، لو أغضضنا النظر عن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، هذا ما ندخل، لو أخذنا بقرينية السياق وقلنا بأن ما يراد منها الفعل على التقدير الأول أو على التقدير الثاني، ما أدري مطلقا، لابد حينئذ من القول كبقية الفقرات، بما أن الفعل ليس بمرفوع حقيقة لأنه ليس وضعه ورفعه بيد الشرع، فلا بد إما أن نقول بالمجاز في الإسناد أو التقدير. اشتبهتوا؟ قال نعم، لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلموا عنوانه، اشتبه حال حكمه، هذا حاله أي حكمه، ولم يعلم عنوانه، لكان أحد الأمرين لابد أيضا. يا أبو يا أحد أمرين، المجاز في الإسناد أو التقدير. هذه العبارة ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه فاشتبه الحكم فيه، حتى يكون ماذا شامل للشبهة الحكمية والموضوعية، وإلا لو أريد الفعل أي خصوص ما اشتبه عنوانه ويكون وصف بحال نفسه لا بحال متعلقه، لازم اختصاص هذا الحديث بالشبهة الموضوعية، فبعد ما نحتاج إلى هذا كل البحث ساقطا عن الاعتبار، يعني ساقطا أي لا يمكن لنا الاستدلال به في المقام، فلا بد أولا أن ندفع ذاك الإشكال ونقول حتى على القول بالفعل شامل للشبهة الحكمية والموضوعية، ثم نقول أنه نعم نحتاج إلى التقدير. واضح الفكرة؟ جيد. زين، فبناء على استفادة الفعل في فقرة ما لا يعلمون، زين، من جهة وحدة السياق نقول بناء على هذا لا بد من القول إما مجاز في الإسناد أو القول ماذا يعني مجاز في الإسناد بلحاظ المقدر أو نقول بالتقدير. لكن ماذا نقدر ها هنا؟ شو نقدر؟ هل نقدر جميع الآثار أو نقدر المؤاخذ خصوص المؤاخذة؟ أي رفع ما لا يعلمون، معناه رفع الفعل الذي لا يعلمونه، شيء صحيح رفع الفعل ولكن الفعل لا يرتفع، فنقول رفعت المؤاخذة على الفعل الذي لا يعلمونه، شيء سهل، أو نقول رفعت جميع الآثار المترتبة على الفعل الذي لا يعلمونه ومنها المؤاخذة، زين، أو خصوص المناسب له، هذا معنى. فيقال المصنف هذا على أساس هذا المعنى نقول فالمقدر إما خصوص المؤاخذة أو الأثر الظاهر كل بحسبه، فسوف يختلف باختلاف موارد، هذا راح يختلف. نجي لفقرة بسط الرو إليه، زين، قد يكون الرفع للأكل والشرب، فيما لا يعلمون قد يكون ماذا؟ قد يكون المؤاخذة، فيما استكره عليه قد يكون الأثر خصوص الأثر الوضعي من الصحة واللزوم، أي ما أكره عليه في عقده في طلاقه أنه هذا ليس بصحيحين وليس بلازمين، فيختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ما يناسبه من الأثر المقدر.
كل بحسب
أو لا جميع الآثار أو خصوص المؤاخذة. إذا كان خصوص المؤاخذة فلا يتأتى هذا الحديث ليشمل الأحكام الوضعية، فيخصص بخصوص الأحكام التكليفية. أما إذا قلنا بجميع الآثار أو قلنا بلحاظ الأثر المناسب له، حينئذ يكون شاملا للشبهات للحكم التكليفي وللحكم الوضعي على حد سواء. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول على فرض التقدير، من الحكم مرفوع، على فرض التقدير أو المجاز في الإسناد، على هذا الفرض يراد منه الفعل في الجميع في جميع الفقرات ومنها ما لا يعلمون. المصنف يقول بأنه المرفوع إما خصوصي أما الأثر المناسب وإما جميع الأثر، ولا وجه لتخصيصه بخصوص المؤاخذة في فقرة ما لا يعلمون، في فقرة ما لا يعلمون هذا المال أيضا. يا بليش يقول لي وجهين. الوجه الأول، أنتم ادعيتم أنه قرينية السياق تقتضي تقييد شنو؟ أن يراد من ما هو الفعل. نجد نقول نلاحظ بقية الفقرات أن بقية الفقرات لم تخصص بخصوص المؤاخذة، بل إما جميع الآثار المرفوع، جميع الآثار المرفوعة أو الأثر المناسب لها. فلماذا تخصصون فيما لا يعلمون خصوص شنو؟ خصوص المؤاخذة؟ لماذا لا تقولون بأن المرفوع هو جميع الآثار أو الآثار ماذا أو ما يناسبه أو الأثر المناسب أو الأثر الظاهر؟ لماذا تخصصونه بخصوص المؤاخذة؟ لماذا لا تجعل تلك الأمور أيضا قرينة على عدم إرادة خصوص المؤاخذة؟ إذن لا وجه للتخصيص بعد أن بخصوص المؤاخذة بعد أن كانت بقية الفقرات يراد منها إما جميع الآثار أو الأثر المناسب لها، ويختلف باختلاف المواد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، استشهاد الإمام عليه السلام بهذا الحديث على رفع غير المؤاخذة من الآثار المترتبة على الإكراه كاذبان، على الإكراه كاذبان. فعن أبي الحسن سلام الله عليه، وهو الإمام الكاظم، قال: في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بأن يطلق زوجته، يحلف على هذا الأمر، أنه يحلف بأنه هذا ما موجود، وإلا زوجتي طالق، عبدي معتق، والعتاق وصدقتي ما يملك، أيلزمه ذلك؟ هذا خب لحاظ الآثار الوضعية أيضا. فقال عليه السلام: لا. ما سكت الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا في المحاسن. موجود في وسائل الشيعة أيضا موجود. وتوضيح هذا الخبر أن الإمام عليه السلام يسأل عن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، حيث يحلف المستحلف زين، فيحلف كاذبا، يحلف كاذبا: إن كنت كاذبا فزوجتي طالق، إن كنت كاذبا والله فعلت كذا، وإن كنت كاذبا زوجتي طالق زين، عبدي معتاق، مالي صدقة. هذا يلزمه، بمعنى يترتب عليه الآثار، كذلك هو مؤاخذ في الحلف. الإمام قال: لا في الحقيقة زين، لأنه هذا مورد الاستحلاف، مورد الحلف مكرها، وإلا لا وجه لتطبيق هذا الحديث. هذا الحديث جاب الإمام حتى يقول هذا من مصادقه، ومن مصادقه هو الإكراه زين. ليش؟ لأن الحلف، لأنه حلفه إنما نشأ من تحليف العشارين له، فهو مكره على الحلف لأن يتخلص منهم فيحلف لهم بهذه الأمور زين حلفا كاذبا حتى يتخلص. فهل هذا يترتب عليه أو لا؟ الإمام قال أنه في الحقيقة لا يلزم عليه شيء من هذه الأمور، هذا بيحاضر أحكام الوضعية، يعني لا يكون طلاقه صحيح، لا يجب عليه أن يطلق، لا يلزم الحلف هذا أن يطلق ولا أن يعتق عبده ولا أن يتصدق بماله، وكذلك لا يؤاخذ على حلفه بمعنى أن حلف كاذبا. هذه إذن لا ريب ولا إشكال أن الإمام طبقها على الآثار الوضعية من وقوع طلاقه، من صحة طلاقه ولزومه، ومن صحة شنو، من لزوم عتقه لعبده ولزوم تصدق بماله. الإمام قال لا يلزم عليه هذه الأمور، ولا ريب ولا إشكال أنه لم يتوهم أحد اختصاص الإكراه بخصوص هذه الأمور، بل يعم جميع متعلقات ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وغير ذلك، فيتعين أن يكون المرفوع جميع الآثار، وإن تنزلنا فهو نتنزل من جميع الآثار، فلا بد وأن نتنزل أن يكون المرفوع هو الأثر الظاهر لا خصوص المؤاخذة. قال قدس سره: ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطروا إليه، عفوا مو هنا بلي، ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة على تقدير القول بما يراد منها الفعل في جميع الفقرات، بعد وضوح أن المقدر، ليش تقدروا في ما لا يعلمون هو خصوص المؤاخذة بعد إرادة الفعل؟ لماذا؟ بعد وضوح هذا الوجه الأول، بعد وضوح أن المقدر في غير واحد، في غير واحد غير المؤاخذة، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي المنة ماذا؟ رفع تلك الآثار، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليه مجازا، لابد أن نسند بلحاظ شنو هذا؟ أسندنا مجازا بلحاظة أيضا من خصوص مؤاخذة، بل إما جميع الآثار أو الأثر الظاهر، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إلى الإسناد إليها مجازا هو هذا كما لا يخبر. الشاهد الثاني أو الدليل الثاني والوجه الثاني: فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة. يا خبر، هذا الحديث حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما استشهد الإمام، هذا هو الوجه الثاني، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق. هذا، والحمد لله رب العالمين.